السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. مع تفسير خواتيم سورة القصص يقول الله سبحانه لرسوله صلى الله عليه وسلم: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين. يذكر الله سبحانه وتعالى منته وفضله على رسوله صلى الله عليه وسلم، فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوقع أبدا قبل أن يوحى إليه أن يكون رسولا ولا أن يكون نبيا، فضلا عن أن يكون سيدا لولد آدم صلى الله عليه وسلم. لم يخطر هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم على بال، ولكنه فضل من الله، ولكنها رحمة من الله بهذا النبي الكريم. وكذلك قال العلماء رحمهم الله: لم تكن أم موسى تتوقع وهي حامل بموسى صلى الله عليه وسلم أن يكون الذي في بطنها هو الذي اصطفاه الله عز وجل بالرسالة وبالتكليم، وهو أيضا وهو بمدين يرعى الغنم عليه الصلاة والسلام مقابل عفة فرجه، لم يكن يتوقع أبدا أن يصطفى من بين سائر الناس بالرسالة والتكليم، ولكنه فضل من الله سبحانه وتعالى وإكرام من الله سبحانه وتعالى. قد قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في آيات أخرى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وكذلك قال تعالى في مطالع سورة يوسف للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. فلم يكن الرسول أبدا يخطر على باله أن يكون نبيا ولا أن يكون رسولا ولا أن يكون سيدا لولد آدم صلى الله عليه وسلم، ولكنه فضل الله، ولكنها رحمة من الله سبحانه وتعالى. عند مثل هذه الآيات يورد بعض العلماء شيئا من قول الله تعالى: ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. قال بعض العلماء في معناها: يجيب الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيعطيهم ما سألوه، ويزيدهم فيعطيهم أفضل أيضا مما سألوه وأفضل أيضا مما طلبوه. فكما سلف، أم موسى كان منتهى أملها أن يسلم الله ولدها من شفار الذباحين ومن المواسي والسكاكين، ولكن أعطيت هذا، وفوق هذا أنها أرضعت ولدها وتقاضت على ذلك أجرا وأمنت، إذ كانت تدخل وتخرج بيت فرعون وهي في مأمن، ومن الله على ولدها بالذي من من الاصطفاء بالرسالة والتكليم. وأيضا يريدون في هذا الباب قول الله تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وليس لأحد أبدا أن يتدخل في هذا فيقول: لماذا اختار الله موسى؟ لماذا اختار الله محمدا صلى الله عليهما وسلم من بيننا؟ لماذا اختار هذين من بيننا؟ فإن هذا الاعتراض هو شأن أهل الكفر، إذ قالوا في شأن المؤمنين: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ فهنا تذكير لرسول الله: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، فلا تكونن ظهيرا للكافرين. لا تقابل هذا الإنعام الذي أنعمنا به عليك بمظاهرة الكفار ومعاونة الكفار. فهنا تذكير بأن النعم تقابل بالشكر، وتذكير بأن الشكر لا يقتصر على كلمة الحمد لله، فإنك إذا ظاهرت الكافرين لم تكن شاكرا. فالشكر يتمثل أيضا في عدم مظاهرة أهل الكفر ومعاونة أهل الكفر على باطلهم. في الآية أصل عظيم تكرر في عدة سور من كتاب الله، وهو أن الشخص يذكر بنعم الله عليه ثم يكلف، ثم يكلف بالشكر، كما قال تعالى لمريم عليها السلام: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. مقابل هذا: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. فثلاث بثلاث: اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، فأمام ذلك اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. وهكذا قال تعالى: إنا أعطيناك الكوثر، فمن ثم فصل لربك وانحر. من ذلك لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، لكوننا فعلنا بهم ذلك وألفنا بين قلوبهم، فليعبدوا رب هذا البيت إذ هو أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وعلى هذا الغرار نصوص شتى. قال تعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. تذكير بالنعم. ثم قال: فأما اليتيم فلا تقهر، كما كنت يتيما فآويناك فلا تقهر الأيتام. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، وكما كنت ضالا فهداك الله فلا تنهر السائلين، وكما كنت فقيرا إذ أنت تعول وليس معك كبير مال، وجدك عائلا فأغنى، فحدث بنعم ربك عليك. فالنعم تحتاج إلى شكر دوما. كذلك في الانشراح، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. نعم، بعد ذلك فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. نحوه: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. فأي نعمة تقابل بالشكر؟ وفي الحديث القدسي: ألم نصحح لك جسمك ونسقيك من الماء البارد؟ هل ظننت أنك ملاقي؟ فالنعم يذكر بها حتى يقدم لها شكر. والله يمن على من يشاء سبحانه وتعالى. وقد قال الملك أو الملك عفوا للأبرص والأقرع: كأني بك كنت أبرصا يستقذرك الناس وفقيرا لا تجد شيئا، أسألك بالذي أعطاك، إلى آخره. فدوما كمنهج يذكر الشخص بنعم الله عليه حتى يؤدي لذلك شكرا. فرسولنا صلى الله عليه وسلم من الله عليه بمنة عظيمة، فمن ثم قال له: فلا تكونن ظهيرا للكافرين، أي لا تظاهر أهل الباطل ولا تعاون أهل الباطل على باطلهم. والشيء بالشيء يذكر، فكلما ازدادت النعم ازدادت المؤاخذات، كلما ازدادت النعم ازدادت المؤاخذات. لذا فإنا نجد لتقرير هذه القاعدة أيضا أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قال الله لهن: من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. في المقابل: من يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتيها أجرها مرتين. فكما ازداد الأجر أيضا يزداد العقاب. وكذلك فإن صلاة العصر أفضل الصلوات، والملائكة والله يباهي الملائكة بذلك بالمصلين: كيف تركتم عبادي. فأجر الذي يصلي صلاة العصر الصلاة الوسطى الفضل أجر عظيم. وكذلك من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. الذي تفوته صلاة العصر كأنما أوتر أهله وماله. فهكذا دائما الأجور إذا ازدادت العقوبات على التخلف أيضا تزداد. صلاة الجمعة لها فضل، فضلها عظيم وأجرها عظيم، والذي يتخلف عقابه عظيم أيضا. ومن ترك ثلاث جمعات متهاونا طبع الله على قلبه. من ترك ثلاث جمعات متهاونا طبع الله على قلبه. وهكذا دوما تزداد الأجور، في المقابل تزداد العقوبات لمن تخلف عن أداء ما قد كلف به. والله تعالى أعلى وأعلم. في شتى الأبواب ترى هذا الأصل واضحا وجليا. العلماء قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فضيلة عظيمة، ولكن أيضا في المقابل إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. ففي عموم الأبواب ترى هذا الأصل مضطردا، الأجور تعظم، التكاليف الأجور المصحوبة بالتكاليف والأوامر، وفي ذات الوقت المتخلف يزداد عقابا حتى في المناصب الدنيوية. ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: ملك كذاب، وصل إلى الملك افترض أن يعدل لكنه يكذب ويغش الناس ويدلس على الناس، فالملك الكذاب عقابه شديد، والشيخ الذي يوقر كبير السن الذي نوقره لكبر سنه من إذا زنى عقابه أشد. شيخ زاني وملك كذاب وعائل مستكبر. فأيضا إذا جاءت الوصايا بأقوام وأخلوا بما هو منوط بهم ازداد أيضا العقاب. الآيات التي نحن بصددها أفادت أن شكر الله لا يتمثل فقط في قول الحمد لله، بل كما قال القائل: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة، أي أنتم أكرمتموني وتفضلتم علي فلم أقتصر على قولي لكم جزاكم الله خيرا، ولكنني سعيت بيدي لمكافأتكم ومن قلبي شكرتكم. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. فكما وأن أنعمنا عليك يا رسولنا لا تكونن ظهيرا للكافرين، لا تعاون أهل الكفر ولا تعاون أهل الباطل على ما هم فيه من كفر ومن باطل، ففارقهم وابتعد عنهم، فارقهم ولا تظاهرهم، فلا تكونن ظهيرا للكافرين. وتتوالى الآيات التي فيها نهي عن مظاهرة المجرمين وعن معاونتهم وعن المخاصمة عنهم. قال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب للناس بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. لا تصدر نفسك مدافعا عن المبطلين ومخاصما عن المبطلين. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله فلا تكن للخائنين خصيما. لا تكن مدافعا عن الخائنين أو مدافعا عن المخاصمين، أي مدافعا عن المبطلين، فلا تكونن ظهيرا للكافرين، لا تكن للخائنين خصيما. وقد قال تعالى: ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. قال تعالى هنا: فلا تكونن ظهيرا، أي معينا للكافرين، فلا تكونن ظهيرا للكافرين. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك، أي لا يصرفونك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك، وإذا قرأت على الإفراد ستكون ولا يصدنك عن آيات الله أحد بعد إذ أنزلت إليك، أي لا يصرفنك عنها صارف، لا يصرفنك عن آيات الله صارف. ففيه تحذير من أصدقاء السوء الذين يصرفوننا عن كتاب ربنا، الذين يصرفوننا عن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، الذين يصدوننا ويصرفوننا عن كتاب ربنا وعن سنة نبينا، يحذرنا الله منهم. فأي شخص يصرفك عن كتاب الله بصوارف دنيوية لا معنى لها، لا تتبعه ولا تنصرف عن كتاب الله أبدا، لا تنصرف عنه إلى لهو وإلى باطل، لا تنصرف عنه لما هو أدنى منه إلا لما فيه فائدة لا بد لك من تحصيلها. لكن تنصرف عن كتاب الله، لا تطع من يحاول صرفك عن كتاب الله، حتى المبطل المجادل الذي يجادلك كي يصرفك عن الوحيين لا تنصرف معه، وإن غمز ولمز، وإن غمز ولمز لا تنصرف عن النهج القويم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولقد نقم الله على أقوام فقال، وهم من أهل الكفر، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري، يعني أهل الكفر، أنتم اتخذتم أوليائي وأتباعي سخريا، سخرتم منهم فسخريتكم منهم أنستكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. الشاهد أنك لا تنصرف عن الوحيين، عن كتاب الله ولا عن سنة رسول الله، لا تشغلنك عنهما الشواغل، ولا تصرفنك عنهما الصوارف. فإن أهل الكفر جل همهم أن يصرفوا الناس عن كتاب الله وعن سنة رسول الله، بل هذا مقصد للشيطان، مقصد للشيطان، لأنه إذا صرفك عن كتاب الله وعن سنة رسول الله أصبحت أعمى، يقودك كيف يشاء، يقودك كيف يشاء، وأصبحت صديقا له. قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. ولقد قال تعالى: ذكره لكليمه موسى صلى الله عليه وسلم: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. فلا تنصرف أبدا عن كتاب الله وسنة رسول الله. العلوم كلها عن العلوم التي تقرب من الآخرة مردها إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيضا فلا تقرأ في كتب فلسفية ولا تواريخ فارغة لا فائدة فيها، ولا آداب أرسطو وحكم أفلاطون وغير ذلك، إنما الخير كل الخير في كتاب الله سبحانه. وإذا كنت تسير في مسيرتك التعليمية التي تتعلم فيها كتاب الله وتتعلم فيها سنة رسول الله، وحاول شخص أن يصرفك عن هذا بالقيل والقال أيا كان شأنه، فلا تنحرف أبدا عن كتاب الله وعن سنة رسول الله وعن تعلمهما، إنك إذا انحرفت أصبحت أعمى. يقودك أي شخص، أي جاهل سيقودك، كما قال القائل: بهيمة عمياء يقودها أعمى يسير بها على عوج الطريق الجائر، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. فهذا يحملنا أيها الإخوة على الإقبال على آيات الله، على تعلمها وتعليمها وتدبرها وكذلك تفسيرها والدعوة إليها والعمل بها. كل هذا لا بد منه لقوله تعالى: ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك. واستمر وادعو إلى ربك، لا تدعو إلى نفسك، لا تدعو إلى حزب بعينه، لا تدعو إلى جماعة، لا تدعو إلى إلا جماعة المسلمين، لا تدعو إلى مذهب من المذاهب، إنما وادعو إلى ربك، إلى كتابه، إلى سنة رسوله، إلى طريقه، وادعو إلى ربك، ولا تكونن من المشركين. فارق أهل الشرك الذين يدعون إلى غير الله، إلى عبادة غير الله، إلى اتباع كتاب غير كتاب الله، لا تكن من هؤلاء المشركين، ولا تكونن من المشركين. تحذير، وسبق مرارا التحذير من الشرك، فذاك يحبط جميع الأعمال، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وإن الشرك لظلم عظيم. قال تعالى: ولا تدعوا مع الله إلها آخر، ولا تدعوا مع الله إلها آخر، لا تعبد أحدا مع الله. فالدعاء هنا بقسميه: دعاء العبادة ودعاء المسألة. لا تعبد إلها مع الله، ولا تسأل أحدا سوى الله سبحانه وتعالى، ولا تدعو مع الله إلها آخر، لا تعبد غيره، ولا تدعو مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء هالك إلا وجهه. فيه وكما تقدم إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى، فقد قال تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال: وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. وقال: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. وقال: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة. والنصوص في هذا الباب كثيرة، ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وقال صلى الله عليه وسلم: أسألك لذة النظر إلى وجهك. وفي الحديث الآخر: وما بين القوم وبين أن يروا ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه تبارك وتعالى. فصفة الوجه ثابتة لله، وليس معنى ذلك أننا نشبه الله بخلقه، كلا، فكما أننا نسمي ربنا بأسمائه الحسنى والتي منها العزيز، ومن الناس من أطلق عليه العزيز، قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، فأطلقوا عليه العزيز ولم يكن عليهم تثريب، ولم يقل لهم أحد إنكم شبهتم الله، شبهتم العبد بالخالق. ولما جاز إطلاق المؤمن على العباد المؤمنين والله من أسمائه المؤمن، ولم يقل أحد أننا شبهنا المخلوق بالخالق مع إقرارهم باسم المؤمن للبشر. وكذلك قد قال تعالى لموسى عليه السلام لا تخف إنك أنت الأعلى، وقال تعالى سبح اسم ربك الأعلى، فليس مجرد الاشتراك في الاسم يكون به الشخص مشبها، وهكذا في أمور شتى. وكانوا يصرون على الحنث العظيم، وربنا اسمه العظيم، فلم يقل أحد إننا شبهنا. وكذلك في الصفات، ليس معنى أننا أثبتنا الوجه لله كما أثبته لنفسه أننا شبهنا الله بخلقه. وكذا اليد، إذا كنت لا تنازع في التسمية فأطرد عدم المنازعة أيضا في تسمية صفات ربنا جل وعلا. فوجه ربنا يختلف عن وجه بني آدم. نعم، ربنا له وجه ذكره الله سبحانه وتعالى ووسمه بأنه ذو الجلال والإكرام. أما وجوه بني آدم فلم توصف بأنها ذات جلال وإكرام. وجوه بني آدم تفنى، تفنى وتهلك وتبيد، لكن وجه ربنا باق. يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وجوهنا يراها الناس ولا تصيبهم رؤيتها بشيء، لكن وجه ربنا لو كشف الحجاب عنه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وجه ربنا حجابه النور، أما وجوهنا فلا حجاب لها، فهي مكشوفة إلا إذا غطيناها بحائل. وجوهنا تعتريها التجاعيد، وليس وجهك الآن كوجهك عند الولادة، كوجهك وأنت غلام، كوجهك وأنت شاب. وجوه بني آدم يعتريها ما ترون من المشيب والضعف، يعتريها ما ترون من المشيب والضعف وبعد الهلاك والفناء. فوجه ربنا لا يشبه وجه خلقه بحال من الأحوال. فإذا ليس معنى أننا أثبتنا الصفة لله جل وعلا أننا بذلك نكون قد شبهنا الله عز وجل بخلقه، كلا. قال تعالى كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم، له الحكم وإليه ترجعون. ختمت الآية بتذكير بالمرد إلى الله سبحانه والمرجع إلى الله. وهذا خبر، هذا خبر قوله تعالى له الحكم، الحكم الكوني القدري والحكم الشرعي الديني على السواء، كلاهما لله سبحانه، فهو يحكم ما يشاء، يحكم ما يريد، يقضي بما يشاء ويقضي بما يريد. وكذلك فالتحاكم إليه وإلى كتابه الذي أنزل وإلى شريعة رسوله الذي شرع. فالحكم الحكم الكوني القدري والحكم الشرعي الديني. إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، إن الله يحكم ما يريد سبحانه وتعالى. الآية خبر له الحكم وإليه ترجعون، خبر لكن خبر تراد منه أمور، فكما سلف مرارا التنويه على أن الخبر الكلام يأتي في سياق الخبر لكن يتضمن أوامر ونواهي. فمثلا قوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، خبر لكن يستفاد منه إحسان النوايا، إحسان النوايا والانصراف والابتعاد عن الوسوسة في الشر والمكروه وأعمال السوء والعياذ بالله. فالآية خبر ونعلم ما توسوس به نفسه، لكن يستفاد منه حث على إصلاح النوايا وعدم إضمار الشرور في النفس، هذا من المستفاد، ومن دخله كان آمنا. خبر لكن معناه أمنوا أيها الناس من دخل الحرم. فقوله تعالى وإليه ترجعون تذكير بالمرجع والمآب، ومن ثم عمل لما بعد الموت، عمل لما بعد الموت. وفضلا عن ذلك، فضلا عن العمل لما بعد الموت، تذكير بهوان الدنيا مهما بلغ حجم العناء والتعب فيها فهي زائلة، فإنك سترجع إلى الله. ولذلك فلما قال تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، هون على العباد بقوله كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. فإذا بقيتم في بلادكم أو خرجتم منها ومتم في بلدة غير بلدتكم فمردكم كلكم، سواء الذين ماتوا في أرضهم أو الذين ماتوا بعيدا عنها، مردكم جميعا إلى الله. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. فقوله تعالى له الحكم وإليه ترجعون فيه أيضا تذكير أو تهوين لأمر الدنيا، فمهما أصبت فيها ببلاء، مهما ضيق عليك فيها، فالمرد الجميل إلى الله سبحانه وتعالى يهون علينا كل ما فيها. فلقد تقدم مرارا أن صحة الاعتقاد تتبعها سلامة الأعمال، وأن فساد المعتقد يتبعه فساد العمل. فإذا كنت موقنا بالبعث عملت لما بعد البعث. وإذا لم يكن الشخص موقنا بالبعث لماذا سيعمل من الخيرات حينئذ؟ إذا لم يكن موقنا بالبعث لماذا سيعمل صالحا؟ فلذا دوما ولا يكاد جزء من القرآن الكريم ولا نصف جزء يخلو من التذكير باليوم الآخر، لا يكاد جزء يخلو من التذكير باليوم الآخر. وهذا ينبغي أن يشوب دعوتنا. إذا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كان أول ما نزل على الرسول التذكير باليوم الآخر وبالجنة وبالنار، ولو كان أول ما نزل على الرسول لا تزنوا لقالوا والله لن ندع الزنا أبدا عنادا، ولو كان أول ما نزل لا تسرقوا لقالوا والله لن ندع السرقة أبدا، وكذلك شرب الخمر لقالوا والله لن ندع شرب الخمر أبدا. ولكن من أوائل ما نزل تذكير باليوم الآخر بالجنة بالنار بوحدانية الله بأسمائه الحسنى بصفاته العلى حتى يصح المعتقد. فإذا صح المعتقد صح العمل، أما إذا فسد المعتقد فسد العمل. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.